وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا ومفيدا لنا جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويرزقنا الاستفادة من كلامه وكلام رسوله عليه السلام، ومن كلام أهل العلم والإيمان، إنه غير مسؤول. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي الدكتور عبد الله، التوفيق على جهودهم الطيبة وعلى أعمال المباركة وعلى نشاط متواصل في سبيل رفع مستوى هذه الجامعة ومعاهدها، وفي سبيل نفس المسلمين في كل مكان. واشكر حصول الشكر ايضا القائمين على اللجنه الثقافيه، واسال الله لهم مزيدا من التوفيق، وان يعانوا على مهمتهم، وان يسددوا باعمالهم، وان ينتفع ابناء هذه الجامعه وكل من يتصل بها بهذه اللجنه وجهودها، وأجعلها مباركة طيبة مستمرة على غير وهدى في نحو المسلمين. وإنه لا يسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي في هذه الجامعة، ولقد سبق كما أشار معالي الدكتور أشارت بعمل هذه الجامعة والتدريس فيها في أول إنشائها، بل بدأت التدريس فيها في عام 72 من القرن الرابع عشر، ودرس المدرسا فيها المعهد وفي الكليه الى نهايه عام 80. وفي عام 81 نقل عملي الى جامعه الاسلاميه في المدينه نائبا عن رئيسها سماحه شيخنا العلامة الكبير مفتي هذه البلاد السعودية في زمانه رحمه الله، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمة الله عليه، وأسكنه مسيح جناته وأصلح ذريته ونفع في تلاميذه المسلمين جميعا. فأنا لست غالبا عليها من ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت، هو يسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي فيها في كل مناسبة، لولا كثرة المشاغل التي قد تحول بيني وبين ذلك، فأرجو من القائمين عليها المعذرة، وأحب منهم أن يتصلوا بي دائما في أي مناسبة بجاء يتيسر للحضور والمشاركة في كل خير. أما هذا اللقاء فهو إلقاء كلمة فيما يتعلق بأسباب منع قطر، ويلتحق بذلك بيان أسباب العقوبات وما ينزل بالمسلمين مما يضرهم في جميع الأوقات، لأن هذا قد ينفع الله به المستمعين، وينفع الله به أيضا من يصل إليه الخبر ومن يبلغه المستمعون من أبناء المسلمين وأعيان المسلمين. ومن سعادة المسلمين يدرسوا مشاكلهم وأن ينظروا لأسباب ما ينزل بهم من النقمات والحرمان لبعض الخير وما ينزل بهم أيضا من العقوبات في دين أو دنيا. فإن دراسة المشاكل والنظر في الأسباب والعناية بعلاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل وطريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغير ورفع النقم وحلول النعم. أما الغفلة والإعراض وعدم الالتفات إلى ما وقع من النقمات والعقوبات والمشاكل فهو من أعظم الأسباب في استمرار العقوبات والمزيد من شرها وآثارها ومن أسباب غضب الله عز وجل على المجتمع السائل الله الغافل الذي أظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العلاج لما ظهر من ذلك. والناس بخير وبطريق سلامة ما داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الأسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمعهم في دينهم ودنياهم، لأن ذلك طريق إلى التوبة طريق إلى الخروج من خلال الأسباب إلى أضدادها مما هو في الله ويقرب لديه ويسبب رضاه ويسبب حصول النعم وزوال النقم. وقد سمعتم الآيات التي تلاها الطالب الآن ما فيه عظة والذكر، يقول عز وجل وما أرسلنا في قاتل النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فقال لعلهم يتضرعون. فالبأساء والضراء يرسلها الله وينزلها لحكمة بالغة ليتضرع الناس ليسألوا ربهم العفو ليحاسبوا أنفسهم لينظروا للأسباب التي بها نزلت هذه الضراء، فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. نقول لا تبقى فلولا إن جاء أهل بلد تضرع فهلا إن جاء أهل بلد تضرع ولكن قدت قلوبهم وزينه الشيطان مكان الأمل. وهنا قال ثم بدلنا مكان السيئات حسنة لمكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات بدلوا بالحسنات بالنعم والرخاء والأمطار وكثرة النعم استدراكا وامتحانا لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عفوا من حتى نموا وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظمت عزتهم كثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إنها أمور عادية نزلها أسباب منا ولكن هذا شيء قد جرى على من قبلنا من الأمم من آبائنا وأجدادنا وغيرهم، وإن هذا لا يستكبرون ولا يتوبون من سيء أعمالهم بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما فعلوه من الباطل، وبذلك يستدرجون إلى العذاب الأليم وإلى العقوبات الوخيمة للأجل والآجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أيضا تقسو القلوب ولئن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كان زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظين مشددون وجهال وليس عندهم بصيرة، وإلا فأعمالنا لا بأس بها ولا حرج فيها وهذه أمور عادية كبست آبائنا وأسلافنا فليس هذا بالإحرام المستكبر، فإن هذا يصرفون على قضاء أعمالهم ويستمرون على سيئها غير نكير فتحل بهم النقمات والعقوبات وتكثر القلوب ويصلون إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة نعوذ بالله من ذلك. وهنا يقول جل وعلا هم بدلنا مكان السيئة من مكان المصائب، هي تطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض وضيق الأعلى والإذلال، وتطلق السيئة على ضد الحسنة والسيئة على المعاصي، والحسنة كذلك تطلق على النعم والخيرات والعز والنصر ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما يقال من المعاصي غير الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم والنعم والخيرات، كما لا تكره وبلولاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلولاهم بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتبرون لعلهم يرجعون الى طاعه ربهم عز وجل. قل هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنه، الشر العقوبات والنقمات، والخير ما يبتلغ به من النعم والعز والنصر وفضله العدد الى غير ذلك. فان فكروا ونظروا وتاملوا هدموا انفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كرهوا من السيئات والمعاصي، ان هدموا انفسهم في حاله السيئات والمعاصي بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل والانابه اليه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ على يد السبيل وغضبه على الحق، نجوا وسئلوا هذا بالعاقبه الحسنه. وان استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما اعطاهم من النعم فساروا في الباطل وهدوا على غير الله وصارت العاقبه الوحيده ان شاء الله. ولهذا لو بعد اخذناهم بغته وهم لا يشعرون بسبب اصطالهم على المعاصي واعراضهم عن التوبه والندم والاقلاع وهدوا على غير الله. ولا تشوفها يا مجد يا ابن العاقل، فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعالجوا الاوضاع ولم يزادوا بالتوبه ولم يزيلوا اسباب النقم، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، يعني فتحت عليهم ابواب الدنيا وجاءتهم الامور على ما يريدون من النعم الكثيره والقسط والنصر والصحه والعافيه وكثره الاطباء وقله الامراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا من أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والقيرات والعز وكثرة العدد والعدد إلى غير ذلك، حتى لما نفذها وحتى إذا فرحوا أخذناهم بقى فإذا في سوء أخذوا على غضة من ثلاثة عقاب الله تخليط الأعداء من خشب سيول جارفة مهلكة من غير ذلك العقوبات، وأشدها ما في الآية الأنعام قسوة القلوب وطبعوا عليها وخذوا عليها حتى لا تلك معروفا ولا تنكر كما نسأل الله. هذه أعظم العقوبات، أن يكسى القلب ويغان عليه أو تلين عليه الذنوب، وأن يختم عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يفطن إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى معروفا منكرا ومنكرا معروفا. هذه أعظم العقوبات، أعظم من كون يسلط عليه عدو يقتل شهيدا أو صاب بأمراض كفر الله بها الخطايا ثم يموت بأسبابها، أو ابتلى بجد وقحط تمر معه المياه ويطول معه المال ويكون فقره بحاجة أو يموت بعض الناس بسبب ذلك، كل هذا أسهل من موت القلوب وانحرافها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقبالها على حسنة الله. ثم قد بعده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بالعذاب. يبين سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدودا وظلمهم أنفسهم بالمعاصي، هذه أسباب هلاكهم ودمارهم. ثم يبين جل وعلا أنهم على خطر دائما إذا أخذوا على الباطل. أفأمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا وهم يلعبون؟ من يأمن؟ إلا ضعفاء البصائر، من ظن على قلبه ظن الذنوب والسيئات، من جهل أمر الله وجهل سنته في عباده، هذا هو الرياء. أما من عرف سنة الله في عباده ومن رأى الأمم للعقوبات والنقمات، كما على أصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب وعلى فرعون وأصحابه وعلى غيره، جرى عليه من العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى في هذه الأمة عقوبات متعددة في أحوال كثيرة من تسليط الأعداء واستئصالهم في أحد المسلمين وقتل الكثير منهم والاستيلاء على جديد بمدار وحرافها إلى غير ذلك، كله بأسباب إصرارهم على المعاصي ونسيانهم أمر الله وإرار محبه سبحانه وعدم علاجهم أوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبة والإدلاع والأخذ على يد السفهاء وأطعم على الحق وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه سبل الإصلاح، فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا بالمعروف ولم يتناهوا المنكر جاءهم البلاء وأعظمه أن يصابوا في قلوبهم بالضيم والطبع والقسم والانتكاس حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينجوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون وواجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نرتب في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها من منع القصر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أنفسنا ومن تأسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار. علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوحيد إلى الله والتعاون الذي والتقوى والأخذ على يد السبيل وأطلها الحق، وأن نحاسب أنفسنا أولا كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه، هل جهدها، هل حاسبها، هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها. فالإنسان يبدأ بنفسه ولا يلقي الشر والمسؤولية على غيره، بل يبدأ بنفسه وينصح من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وظلم بها. وبهذا تصلح الأمور. بنو إسرائيل وكفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا لعينوا على لسان يهود عيسى بن مريم وقضى في ذلك لمن عصوا وكان يعتدي لعينوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم واعتدائهم. والمصر على السيئات والمعلن على أداء الواجبات تعتبر عاصيا ومعتديا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبث ما كفر عنه. ثم جرهم ذلك حتى والوا الكفار ترك كثير منهم يتولون الذي كفروا لبث ما قدمت وانفسهم ان كتب الله عليهم وفي عذابهم خالدون. المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوه القلوب والى مرضها وانحرافها ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاه اعداء الله والركون اليهم والإمضاء باعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم الخبيثه واحيادهم المنكره وشربهم المنبوذ. فان السيئات تجر بعضها الى بعض، الصغار تجر الى الكبائر والكبائر تجر بعضها الى بعض حتى تجر الى ما هو اكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى. كما ان الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا فيفعل الحسنه ثم الحسن بعده وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم العبد على امر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له اثار صالحه في مجتمعه في الدعوه والتوجيه والرشد والهدي والصلاه. وقال عز وجل في ايه اخرى كلمه جامعه قال سبحانه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. هذه الايه العظيمه جامعه تدل على ان صاحبنا باسباب كسبه، فقد يكون هذا الكسب اعمالا سيئه واعمالا منكره وقد يكون هذا الكسب غلطا وفي غير محله فتوقع باسبابه كارثه. يكون الكسب بنفسه ليس معصيه ولكنه لم يوفق ولم تؤتى بلوك ابوابها ولم يعمل كما ينبغي في القلب حتى جرى على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم ابقائه العمل الذي كسب من كسبه. فليس كل كسب معصيه، قد تكون معصيه وقد يكون كسبا ليس بمعصيه لكنه وقع عن غير بصيره وعن غير هدى فجرى على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم إتقانه وعدم وقوعه على وجه الذي يضمن المصلحة ويدفع المضرة. وما أصابكم من مصيبة ليكدر أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا يوجب على المسلمين أن يدرسوا أعمالهم وأكسابهم وأن يعالجوا أوضاعهم بالتوبة من المعاصي والإصلاح في الأعمال والعناية بأسباب السعادة في كل شيء، من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يضمن الخير والهدى والصلاح ويدفع الشر والبلاء. ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول، والعناية بالطاعات حتى توجد. يجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأحيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل، وأن يأخذوا على يد الظالم والسبيل، وأن يأخذوا على الحق أيضا حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تختفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان عند حده فلا يظهر معصية من أمر المجتمع. أما المعاصي الداخلية فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس، إنما يضر الناس ما ظهر بين الناس. أما المعصية التي في نفسه من داخل بيته لا يطلع عنها الناس فهذا يضر غير الله عز وجل. ويروى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا غفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير ظهرت العامة ولو مرفوعة، ولكن محفوظ أنه من كان له السبب. والواقع شاهد بذلك والأدلة كثيرة شاهد بذلك. فكذلك المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المرشد إليهم هذا الأمر ومن أعيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوجد أي أمرهم الله بإعطائه. قال محمد غيره في الحديث الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسبق في لسانه لم يسبق في قلبه وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم في الصحيح. وروى مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان في أمتي حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويقرن بأمره، ثم إنا نفخر باب الخلود ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بدينه مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه مؤمن، وليس وراء ذلك كلمة حق الأفراد. يدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر من اليد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، ليس الجهاد خاصا بقتال الكفار، قد يكون الجهاد في لب المعروف قلنا يا منكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والجهاد الى الله والدعوه اليه، ويكون الجهاد في حساب نفسه وجهادها على طاعه الله ورسوله وعلى فتح معاصي الله. ومن جاهد فانه يهدم نفسه. ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد والاصل الجهاد اكبر. والحديث هذا معه وهو ضعيف ذكره بيده وغيره والله اعلم هو معه ولكن حديث ضعيف، لكن الشاهد الى ان جهاد النفس جهاد. رواه بعض الروايات من هذا الحديث انه قال انه قيل يا رسول الله هو جهاد النفس، قال جهاد الهوى وجهاد القلب، فان جهاد النفس جهاد عظيم. وان كان جهاد الاكبر اصبح وجهاد الكفار على الصحيح، جهاد الاكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس. اذا صلحت النفوس وجاهدها اهلها واستقامت على دين الله صار جهادهم له اثره العظيم في اجتهاد الله، وصار يجري بالنصر على اعداء الله، يجري بالتوفيق. ومتى ضعف عن جهاد النفس وثار بينهم معاصي وسيئات فانهم حليون يدخلوا عند جهادهم العدل، وتكون معاصيهم دنا عليهم مع عدوهم ولا حول ولا قوه الا بالله. والمقصود ان النفس لها جهاد، النفوس تحتاج الى جهاد. وان كان الحديث الذي سمعته حديثا ضعيفا لكن يشير الى ان النفوس لها جهاد، وان جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب. يجب على المؤمن ان يجاهد قلبه ويجاهد نفسه او يجاهد اهواه حتى يستقيم على امر الله، حتى يدع محارم الله، حتى يدفع عن حدود الله، ليكون عضوا نافعا للمجتمع، ويكون لبنه صالحه للمجتمع انضمت اليها لبنات وانضمت اليها جهود واعضاء صالحه، فهذا من اسباب الخير ومن اسباب الهدى و ومن أسباب حدث المجتمع وحصول الغيث المبارك والنصر المؤثر والسلامة بما يكون البلاد. وسمعتم الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت لك واتقوا الله إن الله غني غني ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساه أنفسهم ولا يحبوا أنفسهم. فالمؤمن عليه أن يعي نفسه وعلى أن يقدم لآخرته هو الغد يقدم لها عملا صالحا، عليه أن يقدم لها تقوى وتوبة صادقة من ذنوبه وسيئاته، وعلى أن يبلغ من وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس وذكرهم يقول لهم فليبلغ الشاهد الضعيف، فهو مبلغ أوعى من سابق. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله سميعها فقالت فوعاها ثم أداها كما سمعها، فهو مبلغ أوعى من سابق. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما على الجميع ان يبلغوا تبليغا محفوظا تبليغا مضبوطا الى غيرهم، ما سمعوا من فائده من توجيه من ارشاد من نصيحه من علم يحملونه الى غيرهم حتى تكون الفائده عامه لكثير من الناس، وحتى يحصل للجميع التعاون في التقوى والتناصر. ربما مبلغين ما حضروا يكونون اوعى لذلك الحديث وذلك العلم لمن حضر، وربما ينفعون في المقال اكثر من بعض الحاضرين. هذه وصيتي لاخواني اينما كانوا، هي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون كل طالب وكل مؤمن حريصا على ابلاغ غيره ما سمع من العلم، حريصا على الارشاد والدعوه والتوجيه، لا يحقر نفسه ولا يقول انا من انا، هناك من هو اعظم مني من هو اكبر مني من هو اعلم مني، لا. هذه السفينة سفينتنا على خطر، كل منا عليه ان يجتهد في حمايتها لئلا تغرق. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله من اسباب سلامتها ومن اسباب نجاتها، وترك ذلك والغفله عن ذلك من اسباب غرقها وهلاكها. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ضرب من الامثال بهذا المثل الذي اشرت له، وهو انه قال عليه الصلاه والسلام: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها. قائم على حدود الله بالانكار والتعليم والتوجيه، والواقع فيها بالمعاصي والسيئات. مثل قوم استهموا على سبيل واخترعوا على سبيل، فاصاب بعضهم فلها وما ربك اصاب علاها، بعضهم صار في الطابق العلوي بعد القرعه وبعضهم صار في الطابق السفلي الذي يلي الناس. فكان الذين في الطابق السفلي إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على ما فوق، فقالوا فيما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، يعني حتى نستقي من أسفل ولا نحتاج إلى الرقي والخروج إلى وسطنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركهم أصحاب السفينة يحرقون السفينة هلكوا جميعا، لأن الماء يدخل بها وتدخل وتغرق، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أروع الأمثال التي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وهلاكها ونجاتها، وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السبيل الذين اكتسبوا بها طابقيها، فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المغرب سفينة الظالم نجوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك، وإن تساهلوا وتركوا العابد يعبد ويفعل ما يشاء ولا يبالوا به هلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، ومثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمعه إلا وتقول، كما قال الله جل وعلا: بل هي الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل عظيم يعقله كل من تدبره وتعلمه إنه العقول، ويعلم منه أن من مات في هذه الدنيا أينما كانوا على خطر وعلى جفاف ظروف هار وعلى ضناعة مخلوقهم هلك إلا إن أخذ علماؤهم وأخيارهم وعقلاؤهم على أيدي شبهائهم إلا إذا منعوا المخربين من التغيير وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمذهب المستقيم. فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التغيير بالقوة نجوا جميعا وصل لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر. وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخرب لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الفروق وكثرت أسباب النقم وهذا كذلك. وإما يدل على وجوب التناصح والتعاون وأن ذلك من أسباب حصول الخيرات ورفع النقمات من أسباب غيظ القلوب وغيظ الهلاك وغيظ المبارك ومن أسباب صلاح الأحوال ومن أسباب النجاة من كل مكروه. قوله جل وعلا طهر الزكاة في البر والبحر بما غير غير الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ما قال كل ما عملوا لو أخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا ولكن بعض الذي عملوا عاقبهم على بعض السيئات وش الحكمة لعلهم يرجعون لعلهم ينيبون لعلهم يتوبون فإذا تابوا ورجعوا رفع عنهم البلاء وزال المحذور وجاءتهم الخيرات واستقرتهم الأحوال ورسلوا على عدوهم وعمهم وأضرته وإحسانه جل وعلا. ومن هذا قوله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون العدو النصر المؤثر باستقامتهم على دين الله وأمرهم بالمعروف ونهي المنكر كذلك ترفع عنهم الآفات والشرور وتزاح عنهم المصائب باستقامتهم على أمر الله ورجوعهم إليه ويدفع الله عنهم كل مكروه ويصلح لهم كل ما فسد لأمره. فالتوبة لها شأن عظيم ومثل من السيئات والرجوع إلى الله بطاعته والاستقامة على أمره هي سبب صلاح كل الأحوال وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلينا أن نتقي الله علينا أن نحاسب أنفسنا علينا أن نجاهدها في سبيل الله علينا أن ننصح إخواننا علينا أن ننفذ وصفنا أو وصف أهل المال بأجل ما لم ينفذ علينا أن ننفذ هذا الوصف كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعد هناك يرحمهم الله إن الله عافية. فدل على أن الرحمة معلقة بالاستقامة. فإن رجعنا إلى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوة إلى الله بالإحسان فيما بيننا بالتعاون على الخير بسلامة القلوب من الغش والمنكر الحسد والبغي إلى غير ذلك وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا بتوفيقنا بهدايتنا بنجاتنا من النار برفع المصائب عنا بنزول الغير إصلاح ولاة الأمور بغير هذا من وجوه الخير. كلما أصلحنا أنفسنا واتقينا ربنا جاءنا كل خير ودفع الله عنا كل شر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا وأن يهدنا صراطه المستقيم وأن يرزقنا العلم النافع والبصرة النافذة والعمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وعبادته وأن يرزقنا التعاون على البر والتقوى والصدق في أعمالنا والنصح لله ولعباده وأن يعيننا على هذا الواجب العظيم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أينما كنا وأن يكفينا شر الإدهان من إدهان أمره خطير وأنتم لو تدهنوا فنور وتدهان نرفض إنكار المنكر وتكون معاصي مجابهة للناس. فعلينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإدهال وأن نمر بالمعروف وأنها أنهنا ونصدق في ذلك وأن نبدأ بأنفسنا. علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل كل شيء، فنحافظ على الصلوات والجماعات بصدق وإخلاص وإقواء الله جل وعلا، وننصح من تخلف عن ذلك وننكر عليه. علينا أن نبر والدينا وننصح في ذلك ونصل أرحامنا وأن نأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر حسب الإمكان والطاقة وأن ندعوهم إلى كل خير. علينا أن نحاسب أنفسنا في توفير ما شرع الله توفيره من امتحانا وقصد جوانبنا وجزئها. علينا أن نجتهد في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والسيئات. على أن نحذر كل ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك أيضا الحذر من إحداث الملابس التي فيها في الناس وكثرة في الناس وإحداث من المحرمات. وإذا كان عن تكبر صار أصبح وأشد إثما، فينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمة، ينبغي للجميع ألا يحذروا شيئا من أمر الله وألا يحذروا شيئا من العاصي، ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء علماء وطلابا عامة وخواص، على الجميع يتعاونوا بالهدى والتقوى ويتنافعوا في الله ويصدقوا في ذلك وأن يبدأوا بأنفسهم في جميع ما يتعلق به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الله إصلاح شيخنا هذه التوجيهات نافعة، ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت، وسندمج بعضها في بعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد، كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع، وبالتالي فسنبدأ الأسئلة التي لها علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة.
ردوا لو كنتم ردوه وبالهال نرضى إن كان المنكر وتكون معاصي مجاملة للناس. فعلينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإدهال وأن نأمر بالمعروف وأن نهونا ونصدق في ذلك وأن نبدأ بأنفسنا حتى يموت على هذه السيئة ويكون أشد العقاب، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على رسول الله ولكن يؤخرهم إلى أجل. الله جل وعلا يؤجل من جاء ما أجل المسمى
أولى الشبهات الدنيا التي سأل عنها بعض الإخوة، ويقولون لو كانت المعاصي توجب منع القتل لكان الكفار من أوروبا وأمريكا وبلدان كافرة أحرى بذلك، ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء. وسؤال آخر يقول إن هناك بلادا إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا، بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي، ومع ذلك نرى الأمطار فيها كثيرة خلاف ما عندنا. فما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟
الجواب عن هذا السؤال، ونسأل الله توفيقا للجميع، سمعتم من قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الكفار قد نسوا ما ذكروا فتعرضوا عن امر الله، فتح على كثير منهم ابواب كل شيء من هذه الدنيا من امطار ونعم اخرى جمعوها وحصلوها من مصانع ومن اشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك، ومن علوم تعلموها وذرت عليهم ما ذرت عليهم من الامور. فالكفار قد خلق منهم وقد اصروا على باطلهم واعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل، بل سخروا بالرسل وهزئوا بالرسل واعرضوا عن دين الله. فتح الله عليهم ابواب كل شيء حتى تقوم الحجه وتنقطع المعذره، ثم ياخذه سبحانه أخذ آل المقتدر بأنواع العقوبات والنقمات، ومنهم من يؤجل حتى الموت، ومنهم من تحل به العقوبات العاجلة فيجمع له بين عقوبتين: عقوبة الدنيا وعقوبة النار، ومنهم من يبلى له حتى يموت على حاله السيئة فيكون أشد العقاب، كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على رأسها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.
الله جل وعلا يؤجر من شاء إلى أجل مسمى، ولو أخذ الناس بسيئاتهم لما بقي أحدها وجل الأرض لهلكوا جميعا، كما أخذ قوم نوح فهلكوا جميعا، وأخذ قوم هود فهلكوا جميعا، وأخذ قوم صالح فهلكوا جميعا في ذنوبهم وأعمالهم. وهكذا بعض الدول الإسلامية تشبه الكفار لأنها ابتدعت الإسلام ولكنها لا تحكم شريعة الله ولا تأمر بأمر الله ولا تتناهى إلا هي من جنس أولئك، فقد يمهلون ويمطرون وقد تدر عليهم الأموال، وقد يؤخذون بأنواع من العقوبات جزاء أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وكلما كان الدولة أقرب إلى الإسلام صارت محل التعذيب ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع الى حالها الاولى حسنه، فيرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لان الدوله التي اقرب الى الاسلام والمسلمين الذين اقرب الى تحقيق الاسلام يتنبهون الى ربهم ويرجعون الى ربهم عز وجل، ولولا ذلك لما اصاب الانبياء شيء، فالانبياء هم اقرب الناس الى الله، هم اسرع الناس الى الخير، هم أصدق الناس في كل خير، هم أولياء الله، بل هم القمة في الولاية، هم خير عباد الله، ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قتل وأمراض وفقر وغير ذلك، وهم أولياء الله لأجل يتنبهوا ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصاب والمسلمين في المدينة من الجد حتى استغاثوا مرات عن المنبر، خرج مرة من الصحراء واستغاث لما أجبت الأرض كثيرا وهذه الأموال والسكر، فأغاثه الله وقبل دعوته لقلة أعمالهم السيئة وكثرة أعمالهم الخيرة، فأجب الله دعوتهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الغيث في أسرع وقت وفي عالم وفي وقت عمر بن الخطاب، وهو أحلى الأوقات وأشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، كان وقت عمر أشرف الأوقات بعد ذلك العهدين أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصابه من الجد وقعهم في عام الرماد ما أصابهم تنبيها لما قد وقع عن بعضهم من الشرور، لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون ويستقيمون على الهدى والصلاح. فهكذا الدول الإسلامية المستقيمة أصابها ما أصابها، وهكذا دولتنا هذه وبلادنا هذه هي فيما نعلم أحسن دول العالم، وبلادنا فيما نعلم أحسن بلاد العالم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله وفي قلة الشرور، ومع ذلك عندنا شرور كبيرة وعندنا نقص كبير نخشى من عقوبة ذلك، ونخشى أن نبتلى بأشد من هذا البلاء وأن يصيبنا أشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومن نعم كثيرة وخيرات جديدة. علينا أن لا نأمل وأن لا نقول أولئك شر منا أولئك أكثر منا معاصي وسيئات، فنتساهل ونقع في البلاء ويصيبنا شر من اولئك. فليس من يعرف كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه ولديه من البصيره والعلم والعمل الا اولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا امر الله وحتى استمروا من عاصي الله فعاقبهم في اوقات ثم املا لهم وان الله عليهم ارزاق في اوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهه التي تتعلق بها بعض العامه وبعض طلبة العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الأمر الذي وقع في العالم ولم يعرفوا سنة الله في عباده، فإن سنة الله في عباده أنه يؤدبهم تارة من سراء وتارة يبتليهم بالسراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون إلى علاج الله وإلى أصلاح الأحوال. والله المستعان. جزاكم
الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية، فيقولون أن ديارنا قليلة المطر لهذه الأسباب، وهناك ديار أخرى مثل أوروبا ودول أخرى كثيرة المطر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو فعل أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك.
الله جل وعلا أجرى سنته العظيمة في مواطن كثيرة بإدرار الأمطار وإنزال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة بالغة، ولو الحكمة فيها سبحانه وتعالى، وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسباب وحكم أخرى إقرار ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى جانب النهر وهي مجددة وهي مبحرة لم يحصل لها قيد ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب زوال الجد عنها. وكم من بلاد بعيدة عن ذلك تأتي إليها الأمطار ويسوق الله إليها الأمطار ويسوق الله إليها الغيث فتصبح في خصب وراحة ونعمة. فالله جل وعلا هو مدبر لهذه الأمور، وسبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل غيث من بعد ما قرط الناس، وتأتي الخيرات إلى بلاد بعيدة عن الأنهار والبحار فتخطب أرضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكريم الكثير. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوصل إلى هذا والعلم بأن وجود الأمطار والأنهار وكذا وكذا إنما يحصل حكمة بالغة، لا من أجل قرب البحار ولا من يقوم الأنهار ولا لأسباب خاصة طبيعية جغرافية الأرض أو مناخ الأرض وشبه ذلك، بل ربنا هو الذي ينزل الأمطار كما يشاء ويمنعها إذا شاء سبحانه وتعالى، ويبتلي أولئك الذين حول البحار والأنهار تارة بالقصب والأمطار النافعة وتارة بالأمطار الضارة، قد تأتيهم الأمطار وتضرهم وتنكد معيشتهم وتفسد أحوالهم. وتنزل الأمطار ولا تأتي الأمطار مع قرب الأنهار وقرب البحار كما هو مشاهد في بلاد كثيرة، فله بيد الله ونصرفه كيف يشاء، لا من جانب الله في الأرض ولا من أجل تصيب المناخ والأخذ من غير ذلك. وإن كانت سنة الله راضية لعباده فيما يشاء من إنزال الأمطار في أوقات معينة في بعض البلاد وجعل أوقات محدودة مستمرة جارية على حكمة بالغة، ليبتلي شكرهم وصبرهم ويبتلعهم بما يشاء من ما يترتب على تلك الخيرات وتلك الأنهار وتلك الأمطار. نعم.
سماحة الشيخ، لقد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها، ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
المسلمون عليهم أن ينفذوا أمر الله، وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم، وإلا فهم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وعلى أن يحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن الغيث لم يتأخر إلا لحكمة، وأن ليس كل مطلوب مثل ركعتين وانتهينا، مطلوب يغيروا من أنفسهم، إن الله لا يغيره بقوم حتى يغيره الرسول بأنفسهم. فليس المقصود التوبة أن يصلي الناس ركعتين في الصحراء أو يخطبوا في الجوامع ويستغيثوا، لا، المقصود أن هذا جزء من الأسباب، الصلاة جزء من أسباب الرجوع إلى الله، ولكن على المسلم مع ذلك أن يحاسبوا أنفسهم وأن يرجعوا عن المعاصي والمظالم على الدولة والأعيان والأفراد، على كل منهم أن يرجعوا إلى الله وأن يحاسبوا أنفسهم فيما يمنع الغيث فيما يغضب الله عز وجل. أما الاكتفاء بصلاة ركعتين أو بطلب الغيث على المنازل ما يكفي، هذا جزء من السبب، جزء من أسباب الخير، ويشعر الناس عليه إذا فعلوه، وهم بهذا خير من ضيع أهل السنة ولم يفعلها، لكن هذا جزء من السنة وهذا جزء من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضات الرب، في حصول الخير، في حصول إزالة الأرزاق وإزالة الأضرار، لا، يحتاج إلى أن نغير تغييرا جذريا في أنفسنا، في أعمالنا، في سيئاتنا، في معاصينا، في تقصيرنا في أمر الله، رعاة ووقيين، حكام ومحكومين، علماء وعامة، طلاب وانصلاب، علينا حاسب أنفسنا بهذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله، قد جرفنا أنفسنا عن محارم الله، قد جاهدنا أنفسنا جاهدنا من تحت أيدينا، لا بد من هذا، هذا هو الرجوع إلى الله، هذه التوبة، هذا هو العمل الصالح، أما مجرد صلاة ركعتين هذا شيء سهل خفيف ما يكلفه شيئا، وهكذا يكون الخطيب يقول عن ذنبه ويخطب ويسأل الله الغوث ويدعو أو يبكي في ذلك، كلها أجزاء صالحة كلها طيبة كلها نافعة، كلها مطلوبة منا وشروعة لنا، لكن لا يجوز أن نكتفي بها، لا يجوز أبدا أن نكتفي بذلك، بل علينا أن نغير أنفسنا، علينا أن نعالج أوضاعنا من ولاة أمرنا ومن دونهم من عامة وخاصة. كل واحد عضو في المجتمع ولبن في المجتمع عليه يجتهد في صلاح ربوبيته وأدائها واجبها، وعلى صلاح لبنته ولبنة صالحة تقوم عليها غيرها لم تنكسب بل قوية صالحة تؤثر ولا يؤثر عليها، هكذا ينبغي. وبهذا يحصل الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيرة وننتفع بأعمالنا الطيبة وبإحيائنا سنة نبينا عليه الصلاة
والسلام. إذا صلى شخص أو شخصان صلاة استسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟
يروح وعد للجميع، للجماعات والأفراد يصلى الجميع، هذا هو المطلوب وهي نافلة، ويصلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي. فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل أيضا، إذا جاءت الأسباب من الطعم وشدة حاجة إلى المطر، فإذا صلى بعضهم واستغاث ربه فلا بأس بذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول الله إن هرب من هرب ليس من الأحسن عن سفيان، فقال أرجوك لا تقيدوا بدعوة بيتكم، ينفق الناس برحمة هذه النملة. فالأمر أن المسلمين يجب عليهم أن لا يتكلم بعضهم على بعض، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويصلحوا من أنفسهم، وإذا استسقى بعضهم ولو استسقى الآخرون أو استسقى بلد دون بلد أو جماعة من بقية البلد تقول هذا خير، كل عمل صالح يجر من فعله ولا يأثم من تركه لأنه سنة، وإنما ليأثم من تركه فوق التوبة، هذا هو ليأثم من فعل من تركها توبة من الذنوب توبة من المعاصي، هذه واجبة حتمية على الجميع. يستغفر الله عز وجل وأن يبادر بالندم على الماضي والإقلاع من السيئات الحاضرة والعزم الصادق أن يعود فيها، هكذا التوبة. وإن كان هناك مظالم ردها إلى أهلها أو تحل لهم منها فنحن الآن في خطر عظيم. كم عندنا من سيئة، كم عندنا من ضبط أنفسنا، كم عندنا من ضبط غيرنا، فعلينا أن نعذب أنفسنا حكاما ومحبوبين ونرجع إلى ربنا بالتوبة الصادقة ورد المظالم إلى أهلها التي عندنا والإحسان إلى عباد الله والقيام بما أوجب الله على كل فرد منا من رجل وامرأة من عالم وطالب من عامة وغير عامة من رؤساء دولة وغيرهم، كل مسؤول عليه واجبه وعليه توبة إلى الله مما قصر عليه. والله المستعان.
ورد في السنة ذكر أسباب منع القبر، فما مدى صحة هذه الأحاديث وهذه الأسباب؟ منع القبر تنحصر فيما ورد أم تتعداها؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
القرآن مملوء من أسباب هذه الأشياء، أقول لكم ما سمعتم، هو في السنة ما يؤيد ما في القرآن الكريم من أسباب القحط وأسباب حبس الغيب من المعاصي والسيئات، فالسيئات هي أسباب القحط، والسيئات متنوعة هي الكبائر الصغائر السيئات تتعلق بالمخلوقين هي تتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى، فإذا رجع الناس إلى التوبة الصادقة وأقبلوا على الله عز وجل ألا أغاثهم كما جرى في عهد عمر لما استسقى بالعباس وأغاثهم الله، وكما جرى في عهد معاوية لما استسقى بيزيد بن أسود وأغاثهم الله، وهكذا إذا صدقت الأمة وأقبلت على الخير وتناصحت وتعاونت بالبر والتقوى أغاثهم الله سبحانه وتعالى. ولعل وجد في ذلك فيها الصحيح وفيها السقيم، وفي إمكان طالب العلم أن يراجع كتب التي وجدت في هذا الباب التقييم والتقييم جواب كان ابن القيم من السنن أربع والصحيحين وغير ذلك حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك. نعم.
هنا مجموعة من الأسئلة تدور حول الزكاة، وأن من أسباب مع القبر عدم إخراج الزكاة.
كذلك الزكاة واجب من واجبات فريضة الطائرة الإسلام من ركن أركان الإسلام الخمسة، فحرصها وعدم إخراجها من أسباب مع القبر، وكذلك عدم الصيام في رمضان ساوى بذلك، عدم الحج على الاستطاعه التعاون بالصلاه هو ذلك اعظم، وترك الصلاه في جماعه ترك الصلاه في كليه، كذلك الزنا شرب المسكرات، كذلك لوم الوالدين قطيعه الارحام الى غير هذا، كل الشروط تسبب متعاونه ومجتمعه منع الغيظ، ونضم الرب عز وجل، ونزع البركات، وجود الجنوب المتلاحقه والسنوات الصعبه المتلاحقه، ولا حول ولا قوه. واعظم من ذلك مثل ما سمعتم انها تسبب مرض القلوب وانحرافها وخف عليها والطبع عليها، وتسبب ايضا تسليط الاعداء واحتقارهم لنا واخذهم ما في ايدينا من الخير، وجلب الشر الينا ودعوتنا اليه، والحيل الكثيره في اخذنا بالشر وتمتعنا به واستحسانه وعدم المراد منه. كل هذا من كيد اعداء الله ومن اسباب معاصينا ومن اسباب تسليط الشيطان علينا حتى يزين لنا كل مكروه وحتى يثبطنا عن كل صالح. الله المستعان.
أحد الأخوة يضيف إلى منع الزكاة الإسراف في حفلات الزواج والبذخ ورمي الكثير من الأطعمة والأمتعة وغيرها، ويقول أنه لا بد من توجيه الأثرياء إلى هذه النقطة وإفهامهم بما يجب عليهم من حقوق في أموالهم.
كل المعاصي من المسألة، كل المعاصي ذكرت من ذلك، الإسراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباهات في الولائم وغير ذلك، كل هذا لا يحيط المعنى الذي ويؤخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على الله غير ذلك وما اصابوا الا نحن اليكم يا اخوان كثير الى غير ذلك. المقصود ان المعاصي كلها داخله في هذا، وهي من اعظم الاسباب فيما يقع مشهور. والتوعيه واجبه والاصلاح واجب والتناصح واجب بين المسلمين كيفما كانوا والى ما كانوا في هذه المساله وغيرها. ولا يياس الانسان ولا يقول نصح ثم نصحت ولا يستجب لي، لا، بل يستمر النصيحة مع أهل بيته مع إخوانه مع المسؤولين عنده مع من تحت يده لعلهم يرجعون لعلهم يستفيدون من نصيحته، وهكذا ينصح غيره أن ينصح ويستهل في تشجيع غيره على النصيحة لعلها تفيد. ومعلوم أن كتاب الله من الناس، وبعضهم لا يستفيد من كتاب الله بل لا يقرأ بل لا يتدبر، فليس كل نصيحة تقبل وتؤثر، لكن الأهل لكنه لا يأس، لا يقول هذا كتاب الله من الناس يكفي، لا، بل يذكر بالله ويذكر بحق الله كتابة وخطبة ونصيحة للمجتمع والحسن المناسب، وإلى ذلك مع الأخوات ومع الجماعات، لعل الله ينفع بذلك، ولعل الله يلين قلوب بعض الناس قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان وذكرى فلان، وهذا كله بفضل الله كله بتقديره وحكمته سبحانه وتعالى. ولكن قدره السابق وحكمته العظيمة وعلمه الشامل لا يمنعنا من أن نعمل ما نستطيع وأن نقوم ما نستطيع من عظة تبهير وتنبيه وتوجيه. وقد كتبنا في هذه الأيام نصيحة بما يتعلق بالربا، ونصيحة بما يتعلق من المعاصي والشرور، ونصيحة بالحفلات التي يكون فيها من الولائم الزائدة والبرق الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن يدعى الله به الناس ويحصل به خير. وهكذا في العام الماضي هيئة كبار العلماء كتبت في هذا شيئا ونشر في الصحف وفي طريق الإذاعة والكتاب، والله مسؤول عن الأشياء العاقلة، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح عامة المسلمين، وأن يجعلهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم، بل يجعلهم موفقين ومهديين حتى يتأثروا ويغوا في الإصلاح والهدى.
بعض الإخوة يتساءل أيضا إذا الشح في بعض الأثرياء وعدم إخراج الزكاة، يتساءل عن أفضل الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة. منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها.
على كل حال يعني هذا طرق، منها التوعية كثيرة من طريق المنابر والجمعة ومن طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز، هذا مهم جدا من العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا على غيره. كل واحد يجاهد في النصائح والتوجيه، ولا يقول مسؤول فلان أو مسؤول فلان، لا الهيئة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد يجاهد من المدرسين والعلماء والطلبة وأعيان الناس، لأنها الأمور الظاهرة لا تحتاج إلى علم كثير، الأمور الظاهرة التوجيه فيها والإرشاد والإعانة خير مع مطلوب من الجميع. ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاتهم بواسطة لجان من الإيمان والأمانة تسلم لهم الأموال ويكونوا مسؤولين عن توزيعها بين الفقراء في كل بلد، ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الأخيار منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك، حتى يتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوزع فيهم زكاة أبنيائهم. ممكن هذا أيضا أن تقوم بالدولة وأن تحتلي به، وممكن أيضا أن يتصل بالأعيان معروفين من الأموال، تطلب لجنة خيرية من العلم والإيمان توجهه وتنصحه وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها، حتى تعينهم على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تضع بين أيديها بيانات واضحة لفقراء البلد ومستحقين للزكاة منهم. كل هذا ممكن، راحت سبع رؤية يتيسر أمره بهذا، ينفع الله به الجميع. نعم.
هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟
ما لعل يستغيث المسلمون إذا كان لهم نفع في ذلك، إذا كان المسلمون هناك ينتفعون بالخير أو رحمة لفقراء الكفار، وإحسان الله رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى. الاستسقاء قصد رحمة لفقرائهم الذين يساعدهم، ورحمة لإخوان المسلمين للجماعة، يعني من تبعهم الغيب لوقع، كل هذا طيب، ما أسمع على فيه شيء.
نعم. سماحة الشيخ، أفيدونا أثابكم الله، بعض من الخطبة يدعو على الكفرة الشيوعيين، فمثلا يقول: أو هل يجوز أن يقول اللهم أيدس أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟
هذا محل الله. أما الدعاء عليهم أنفسهم فلا شك أنه لا بأس بالدعاء على الكفار المجرمين، لا بأس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن فعلا والأكوان والعطية، ولعن جماعة من أحيان قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل ضد ذلك، دعا لقوم من الكفار حتى أهلكهم الله، فإنه قيل له عن دول أنهم قد أصروا وأقروا وأبوا وعاندوا، فقال اللهم اهد دوس وات بهم فهداهم الله، فقد دعا لقوم ودعا لقوم، لكن الدعوه بإباس الانهار وإذام الاطفال او موت الاطفال هذا محل نظر، لان إباس الانهار وموت الاطفال قد يترتب عليه ما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والايتام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر اخيهم ويعتدوا، فالدعاء بهذا محل نظر. أما الدعاء على كفر أنفسهم بأن الله يهلكهم أو يكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع دابرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرهم عنا بعبارة مجملة، فهذا ما له في بأس. أما التنصيص على إباس الأشجار ويجريد على إباس الأنهار وموت الأطفال فلا يعني، الله أعلم.
سؤال: أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟
حديث احتج موسى، احتج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح وهو الشيخان، وفيه أن آدم حج موسى وقد بسط العذاب والقيم رحمه الله وفي قصة من دينية كلام في هذا، وعني به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم مثل القضاء وقدر والحكمه والتعليم، وفي مواضع اخرى كثيره في الكتب رحمه الله. والخلاصه ان ادم عليه الصلاه والسلام لما اكل الشجره عوقب بانزاله من الجنه الى الارض، وحصل بانزاله من الارض خروج الناس من الجنه، وكان لو بقي فيها وقال ذريه كانوا في الجنه، فموسى نام ادم قال خرجت لما تدخل من الجنة، فقال له آدم: أتلومني على أمرك كتبه الله قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في أخلوه من الجنة، إنما يلام على المعصية، والمعصية تاب منها وأقع منها، فلا يجري يلام من تاب، ثم إلى أيضا لا يجري يلام على المصائب، إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له: لماذا فعلت أخذت من الشجرة؟ ما كان ينبغي لك؟ هذا لا أعلم، ما دام مصر عليها لم يتوب، اما اذا تاب فلا يلام بعد التوبه، لا يلام بعد التوبه، التوبه تمحو الذنب وتعقب بعده عملا صالحا. وادم تلقى كلمه من ربه تاب عليه، قال الله: اعطى ادم ربه فغوى ثم يتوب عليه. كما يهدى. المقصود أن آدم تاب فلا ينبغي أن يلام. فلهذا حج آدم وموسى انفلقه بالحجة وظهر عليه لأن لأمرين: أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك، والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة ويخرج الذرية من أجل الأرض، وآدم لم يخرجه إنما أكل من الشجرة، فصار من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم، فهو يلام على الذنب لا على المصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع العبد عند نزول المصائب، فقد يحتج به ويتعزى به عند نزول المصائب، ولا يجوز أن يحتج بها على المعايب والشرور والمعاصي، لا، فقد حجة بعد التوبة وحجة على المصيبة إذا أصابها مرض الفقر الموت، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، كل لأنه كاجر مستمر، ويحتج بالقدر ويتعزى بالقدر عند المصائب، لكن لا يجوز أن يحتج بها على المعايب، لأنه يعني خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة، وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا في عقولهم وما أعطاه الله من الإرادات والشفاعات والمشيئات، ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما يصنعونه كله لا يخالف ما سبق بعلم الله وما سبق بقدر الله، لمن جاء يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكره وما يكون الا ان شاء الله، هم لهم مشيئه لهم اراده لهم عمل لهم صنع لهم فعل، لكن ارادتهم ومشيئتهم وصنعهم واعمالهم كلها مخلوقه لله، كلها تابعه لقدر الله، فالعبد مسير ومخير، سير بالقدر سابق ويسير بالامر في المدينه والبحر سبحانه وتعالى، ومسير من جهه انه لا يمكنه ان يخرج عن القدر، فهو تحت قدر الله ومشيئة الله لما كان، ومخير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئات وأعطي عقلا يميز بين الظالم والنافع، ويختار يختار بنفسه هذا ويدع هذا، يختار الزواج فلانة وتصل الزواج فلانة، يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان، اختيار أين يجبر على هذا، يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا، يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام، يختار شرب هذا الماء او هذا اللبن وترك الاخر او كذا، فهو شيء له اراده تنسب اليه، فهو الزاني هو السارق هو المصلي هو الصائم له افعال، فيؤثر على طيبها ويسحق العقاب على سيئها، هذا هو سر هذه المسائل، ومن اراد البسط في هذا فليراجع الكتاب العليم لابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقام في هذا الحديث وفي غيره من تحذير السعاده وفي مواضع اخرى.
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القطر، فما هي؟
هذا جاء في حديث عمر وهو حديث ضعيف في بعض أهل العلم، ذكر فيه أن الناس إذا ظهرت فيهم منكرات أسلوبي أو جاهل لم يكن فيه أمثاله من النظر، وإذا منعوا الزكاة فما قطع من السماء، إذا لم يحكموا بالعدل ويمتوا بالعدل بين بعثهم بينهم، في أشياء أخرى هي الخمس وحده فيه الوعد، ولكن ليست هذه الخمس وحدها، بل هي من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الغيب ومن أسباب غضب الله عز وجل.
يقول بلغ الشيخ أن في القلب حب النفس فليدعوني بالثبات.
ثبت الله ثبت الله السائل على الهدى وأحبه الله كما أحبنا إن شاء الله.
من السؤال يقول: في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموال في الأراضي كالمساهمات وغيرها، وبعض الناس يقولون أن ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليها،
هل في خلاف العلم؟ ومشهور أن الجمهور أنه ما دام أعدها من بيع فبها الزكاة ولو كسدت ولو تأخر بيعها، وفيه القول الآخر لبعض العلماء إذا كسدت وتأخر بيعها فلا يجب بها الزكاة حتى ينشط سوقها ويتيسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن كل ما وجد للتجارة فهي الزكاة سواء غلا أورهم في حديث أبو هريرة الجندل كان يأمرنا أن نعد الصدقة أنه إلى الصدقة ثم نعده للبيع. خرج أبو هريرة وغيره هو لأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في نوعية البيع مطلق.
أيوة مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القتل، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها؟
تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور، مناصحة المسلمين، وهدى الإنسان بنفسه لا يدع الحمل على غيره والتبعة على غيره، فيهلك الناس. كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي، حتى يكون عضوا نافعا حاملا مجديا مدمرا في المجتمع. بعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره ولو ما يغلب العظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل، وعلى العلماء وفقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوا الى الخير وينصحوهم بالطرق المناسبه الكتابيه والشرعيه، ويوضحوا لهم مغبه الشرور التي يخشى منها من جهه انفسهم ومن جهه رعيتهم ومن جهه بسط العلاج وكيفيه العلاج وانواع العلاج. والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، لكن العلماء وغير العلماء عليهم ان يتعاطوا الاسباب وان يفعلوا الاسباب التي يستطيعونها في ازاله المنكرات مع ولاة الامور ومع انفسهم واهل بيوتهم ومع جيرانهم واصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيرهم من الناس. فاذا تعاون المسلمون المدرس مع الاميره والاب مع اولاده والاب مع اخوان الاصدقاء واهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الامور ومع وراء البلاد ومع بعضهم في بعض، اذا تنصح الجميع وتساعد الجميع خف الشر او زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. الله المستعان.
مجموعه من الاسئله تشير الى تفرق المسلمين والى كثره الفرق والطوائف والى ان كثيرا من الشباب حائل بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وتسال الاسئله او اكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح او الفرقه الناجيه التي يجب على المسلمين ان يتجهوا اليها.
لا شك في هذا واقع، والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم، قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه تفترق على 73 فرقه كلها في النار، هذه الامه المنتسبه للاسلام تفترق على الافتراق. وكيف من الامم الاخرى التي لا تدخل الاسلام من اليهود والنصارى وجميع الوثنيين بانواعهم، فان فرقهم كثيره ايضا، ولكن تفرق المنتسب للاسلام يضر اكثر، يضر باهله اكثر. والطريقه لهذا المنجيه هي ما اوصى الله بها سبحانه وتعالى، هي ما اوصى الله بها بلزوم دينه والاستقامه على شريعته، كما قال جل وعلا يا ايها الناس اتقوا الله، يا ايها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل يا ايها الناس استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فان زادكم في ردوا الى الله والرسول واختلفتم في حكمه الى الله. فالطريق المنجي والطريق السعاده الذي لا يجوز فيه الحيره ان يقبل الطالب والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقبلا وتدبرا واستفاده حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم فيعمل بذلك، ويقبل على السنه المطهره قراءه وتدبرا وتعقبلا وقصد ذلك والعمل ان ينفذ ويتشاور مع اهل العلم ويساله عما اشكل عليه ومع زملائه واخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم، بل يسال اخوانه وزملائه ويتذكر معه بالعلم ويتذكر مع من يظن عنده فائده ويسال اهل العلم المدرسين وغير المدرسين ممن يظن ان عنده علما فيضم علما الى علمه وخيرا الى عنده من الخير، فيحصل بذلك تعاون على الخير ويحصل بذلك سلوك الطريق الاقوم والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء، كما قال الله سبحانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. والسبل هي البدع والشهوات المحرمه وسبل الشيطان التي يدعو اليها من سائر المعاصي والبدع وشجوته بالله عز وجل. الله نعم.
يعلم البعض أن سبب بعد كثير من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم. فالمفروض أن تزال هذه الحواجز بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟
لا شك إن هذا له دخل في الموضوع، وأن تباعد الطائفتين لا شك أنه يضر الجميع، وأن الواجب على أهل العلم أن يبذلوا نصحهم للشباب بكل طريق، والواجب على الشباب وطلبة العلم أن يتصلوا بالعلماء وأن يسألوا عما أشكل عليهم، وأن يطلبوا من العلماء أداء الواجب من النصح والتوجيه، فيكون هذا فيه خير عظيم للجميع. واتصال الشباب وطلبة العلم بالعلماء والقضاة والأخيار مما يسبب الخير للجميع، ومما ينشط العلماء على بذل النصح للمجتمع ولولاة الأمر وللشباب، ومما يساعد الشباب على فهم الأوضاع ومهام الأدلة وتعقل الأحكام، وأن لا يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي، وأن لا يغلطوا في فهمها فيقعوا فيما لا ينبغي أيضا. فكم من عائل قولا صحيحا وأخذته من الفهم المستقيم، فالفهم الصحيح من أسباب السعادة، والفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب الوقوع في مشاكل كثيرة. ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم، ومن أسباب التعاون الذي هو التقوى، ومن أسباب نشاط العالم النصيحة لولاة الأمور وغيرهم، ومن أسباب بصيرة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهمه الفهم الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع هذا الكثير من الناس. وأسباب ما وقع للخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين، وبعد ذلك أسباب ذلك استقلالهم لأفهامهم ورضاهم بفهمهم واستغناؤهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم، ومن استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أن رجلهم لا تتركت العاد، ويقول إن يضربون الإسلام ثم لا يعودون إليه، ويقول فيهم إنه يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم بسبب جهادهم وخشوعهم، لكنهم أوتوا من قلة الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والأخبار على غير مرادها، على غير مراد الله منها، فغلطوا وأساءوا العمل. هذا ينذر كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستقلال بالرأي وعدم الرجوع إلى العلماء والتشاور معهم والاستفادة منهم، فإن ذلك يضر جميعا، يضر المجتمع جميعا، كما وقعت من أجل ذلك حوادث كثيرة في الحاضر والسابق.
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر هذه الأيام لكثرة النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟
ما له بأس القنوت طيب، لكن لا يكون دائما تارة وتارة. الرسول قد أقلت بالنوازل عن الصلاة والسلام، ثبت عنه ذلك عن الصلاة والسلام، إذا قلت في الفجر أو في غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أضر المسلمين، ويدعو المجاهدين في سبيل الله في النصر والتأييد،
أسئلة كثيرة تدور حول مشكلة، ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غباء المهور والبذخ الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل بالنسبة لي الزواج عموما. لعلنا نختم هذه الأسئلة بحديث قليل حول هذا الموضوع.
هذه مشاكل العصر، وهي مشكلة المشاكل في هذا الخصوص، وأسبابها فرط المال عند كثير من الناس، ولا يدرك النساء للمرأة يريد إلا بالمال الكثير، ولا ينظر إلى غيره، بل يهمه إلا حاجته. وآخر ليس عندهم مال قليل، ليس عندهم إلا مال قليل، فلا يدركون مطالبهم. وأهل النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات، لأن في غربة من الإسلام، لأن في دون غربة ومن أصل غربة، ولسنا في عصر استقامة وهدى وعلم وعمل، نحن في عصر غربة. ولهذا تجد الأكثرين حول المال وحول أهل المال، والقليل هو الذي يميز بين هذا وهذا، وينظر إلى أخلاق الرجل صفاته ودينه. ثم لو أراد الرجل ذلك قل أن تساعده النساء، وقل أن تجبه النساء لضعفهم وقلة بصيرتهم إلى غير ذلك. فلهذا نتج ما نتج من دفعة الأموال هنا وكثرة الأموال وقلة البصيرة والعلم ورغبة الكثير من الناس في تحصيل المرأة في كل ممكن ولو بالملايين لا يهمه إلا نفسه. وفي بعض البلدان الظهور قليلة وفي بعضها الرجل هو الذي يزوج بناته وهو الذي يمهونهن على الرجال والرجل هو الذي يمهل النهر للرجل على بنته وأخته كما في باكستان وغيرها. فالمقصود أن هذا البلاء هنا أسبابه فيما نعلم قلة العلم وقلة الورع وقلة الخوف من الله لكثير من الناس وكثرة الأموال وكثرتها عند بعض الناس فلا يهمه إلا أن يحافظ على المرأة بكل وسيلة وأهلها يهمهم المال ولا يهمهم الرجال. هذا هو الغالب اليوم على الناس فلهذا نتج ما نتج. ثم أمر آخر لا ننساه وهو أن كثير من الشباب ليس عنده إطلاع على الزواج ولا أقبل على الزواج وقفله بيسره وحفظه فإنه كما جاء في الحديث ثلاثة حقا على الله يعبد منه المزوج للأداء. فلو أنهم أنصفوا واجتهدوا في طلب النكاح ليسر الله أمرهم بالدين وبالزكاة من بعضهم ببعض ومن غير ذلك يستطيع الإنسان يستفيد ثم يوفي الله عنه جل وعلا. والحكومة تساعد في هذا وهذه من المساعدة الشعبية التي توسطنا فيها وهي ماشية الآن على ما فيها من تأخير هي أيضا تنفع من احتاج إليها وتوفرت شروطها فيه وهي مساعدة لا بها تعين متوسطين في زواجهم. ويسأل الله يصلح بال المسلمين. أما من يقول يجب أن يفرض طلاق معين وتقوم الدولة بذلك هذا ليس بأمر عملي ودارته من جفاية العلماء فلن يراه أمرا عمليا ولا يمكن إجبار الناس على ذلك وإن هم به العمر فلم يتمكن من ذلك. فالمقصود أن إجبار الناس على دراهم معينة تبذل النساء ويعاق من قال منها أقول ليس بالأمر الهين وليس بالأمر العملي وليس عليه دليل يعتمد عليه حتى يأخذ به العلماء وحتى تأخذ به الدولة. لكن لو تواضع قبيلة أو أن القرية أو بلد لا شيء وسمحوا فيه واجتمعوا عليه هذا
شكر الله سماحتكم وجزاكم كل خير وأثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأشكر للإخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.